الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربانا على نعمته وعلمنا وأدبنا بشريعته وأعد للمؤمنين المتبعين جعلنا الله فيهم رضوانه وجنته، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم الذي علمنا وعلم الأمة الخير، فما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه، لنكون عبيدا لله وحده لا شريك له، فتحق لنا بذلك النجاح. صل يا ربنا وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته ولزم طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلازلنا مع المشاعر في ظل مشاعر الحج، نحرك مشاعرنا التي صغت عليها الفتن، نحرك مشاعرنا التي أثرت فيها زخارف الحياة في الدنيا، نحرك مشاعرنا التي أثرتها أعمال الدنيا والانشغال فيها، نحرك مشاعرنا تجاه دين الله تبارك وتعالى الذي صار عند كثير من الناس على هامش الحياة وفي حاشية حياتهم، ربما التفتوا إليه وربما لم يلتفت الكثير. وإن في الحج ومناسكه ونظامه لدروسا عظيمة كفيلة بأن تربي هذه الأمة، كفيلة بأن تضمن لها طريق السلامة في حياتها الدنيا وفي حياتها الآخرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيظنون أن الدين الذي شرعه الله بأوامره ونواهيه بحلاله وحرامه إنما هو طقوس معينة تؤدى في أوقات وأماكن مخصوصة لا دخل لها بالحياة ولا علاقة لها بواقع الأمر، فلله دينه ولنا دنيانا. معاذ الله من ذلك، معاذ الله من ذلك، وبئست القولة هذه الكلمة، وبئس قائلها، وبئس معتقدها. إنما الدنيا من خلق الله، والدين من شرع الله، وما خلق الله الدنيا إلا من أجل إقامة الدين، وما شرع الله الدين إلا لتنظيم الحياة وتطييبها في الدار الآخرة، دار القرار، دار الخلود التي هي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن الله عز وجل حينما شرع العبادة بمختلف ألوانها وأشكالها. إنما أراد من ذلك أن نعظمه ونقدسه، وأن نأخذ من العبادة الدينية الشرعية نظاما لسلوك حياتنا، نظاما لمعاملاتنا. بل ليس من المبالغة أن نقول إنما هو واقع، إن المعاملات باب ثابت في الفقه الإسلامي والتشريع الديني. المعاملات التي يتعامل بها الناس مادية، اجتماعية، سياسية، عسكرية، كل هذه المعاملات إنما احتواها القرآن والسنة، إنما استنبطها الفقهاء من أصول ديننا وتشريعنا من كلام الله عز وجل المباشر في القرآن الكريم، ومن المعنى الشرعي الذي أوحى الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعبر عنه بلفظه النبوي الكريم. استنبط من ذلك فقهاؤنا رحمة الله عليهم أحكام الدين والدنيا، فدخل في الدنيا في الدين، ولا انتقال ولا انفصام ولا تفرقة بين هذه وتلك، إنما كلاهما شيء واحد متكامل. وإن في الحج ومناسكه لصورة عظيمة عالية تعلم الإنسان أن يكون عبدا مطيعا لله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة كاملة واتباعا تاما، لا تسبقه مناقشة ولا مساءلة ولا مراجعة، ولا ينتظر معه أن يفهم العقل أو يستوعب الحكمة من وراء التشريع، إنما هو الطاعة أولا، إنما هو الاتباع أولا، ثم نفهم بعد ذلك أو لم نفهم كفانا أننا نؤمن أن الله حق وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي صدق، يريد الله بنا اليسر وما يريد بنا العسر، ما جعل علينا في الدين من حرج. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعث رحمة للعالمين، وهو كما وصف ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن خلال هذه الثقة الواعية، من خلال هذه الثقة القائمة على حقائق وبراهين، نثق في كل ما شرع الله وفي كل ما بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطيع طاعة كاملة. ومن هنا نجد الحجيج وإن كانوا لا يعلمون، والعلماء بينهم كذلك وفي مقدمتهم، يطوفون بأحجار بنيت على شكل بيت، وهو الحجر الأسود وهو البيت الحرام، ويبدأون الطواف حول هذا البيت بأحجاره من عند الحجر الأسود، وهو حجر كريم كما عشنا في ظلاله درسا، حجر يبتدئ من عنده الطواف وينتهي إليه كذلك، حجر يستقبل ويستلم ويقبل ما أمكن الوصول إلى ذلك، ثم صلاة ركعتين خلف حجر وقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام وقام فوقه ليقيم بناء البيت، فلم يطق الحجر الثبات تحت قدمي خليل الله، أصابته رعشة، أصابته ليونة، فغاصت قدم إبراهيم عليه السلام في الحجر، عرف بمقام إبراهيم. شرع الله تكريما لهذا الحجر وتعظيما لهذا المقام، شرع الله تعالى من السنن أن يصلى وراء هذا المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لا نصلي للحجر ذاته ولا نصلي لإبراهيم. إبراهيم الخليل ذاته عليه السلام، وإنما نصلي لله خلف هذا الحجر في هذا المكان. ثم يكون الطواف الذي هو السعي بين الصفا والمروة، جبل اسمه الصفا، وجبل حجري كذلك أيضا اسمه المروة، يهل الحجاج الساعون من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، وهكذا بدءا بالصفا وانتهاءا بالمروة. إنها كلها أحجار. من لم يفهم قال إن المسلمين لا يزالون يعبدون الأحجار، لا يزالون يعبدون الأصنام، ويشكك الناس في دينهم. كلا وألف كلا، وخطئ من قال هذا، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى نعلم لماذا نطوف هنا، لماذا نقبل هنا، لماذا نصلي هنا، لماذا نهل هنا بالسعي وراء قول في عمر رضي الله عنه، وراء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانا بما شرع الله عز وجل. إنما هو الدوران مع أمر الله، إنما هو التعظيم لشعائر الله. فما خصنا بالبيت ولا عظمنا الحجر الأسود أو قبلناه واستلمناه، ولا صلينا خلف المقام، ولا سعينا بين الصفا والمروة، إلا لأن الله شرع هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمامنا هذا، فكان قدوة للأمة. ولذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه وهو يستلم الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. نجد الناس جميعا يطوفون، علماء وغيرهم يطوفون ويفعلون هذه المناسك العظيمة دون تفكير، دون وعي، عفوا، دون تفكير، دون مناقشة، يدور مع أمر الله تعالى حيث وجهه. الفطرة أعانته على هذا، الإيمان بالله تبارك وتعالى أكد على هذا، وهذا هو رأس العبودية لله، أن تطيع الأمر دون أن تناقش، أن تطيع الأمر والشرع دون أن تراجع أو تنظر أو تقول حتى أقتنع أو تقول لما أنظر أو تقول حتى أستشير. لا، طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ أولا دائما، لا يقدم عليها شيء ولا يساوى بها شيء، ولا تخضع للمناقشة والمساءلة والمراجعة والمجادلة، لا تخضع لهذا أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما كان لأحد من رجل أو امرأة من المؤمنين فضلا عن الكافرين السفهاء بأنواعهم وأشكالهم، ما كان للمؤمن نفسه أن يختار بعد أن أمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قضى بحرمة كذا أو حل كذا، ليس لنا أن نختار بعد ذلك، إنما هو الاتباع. كما قال أبو بكر: أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم. قال: إن كان قد قال فقد صدق. قال: نعم، تساوي صدق عليه الصلاة والسلام. فما بالك إذا كان القائل الله، فمن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا إله إلا الله. فلابد من الثقة، وهذا أمر ليس صعبا على النفس البشرية، إنما تستطيع أن تعبد نفسها لذلك، وتستطيع أن تستقبل هذا الشأن برضا وقبول، بدليل أنها قبلته في الحياة. قيل لها أطع الأمر ولو كان غلطا، قالت سمعنا وأطعنا. نفذ الأمر ثم تظلم، ينفذون ولا يتظلمون. ينزل الأمر من أعلى كما يقال، أو أوامر عليا، فيستجيب لها الجميع دون مراجعة ولا مساءلة ولا مناقشة، فقط محاولة فهم نص المادة التي جاءت في هذا القانون، محاولة فهم وتطبيق هذه اللائحة التي نزلت من أعلى، من فوق رؤوسنا. فما بالك بما نزل من أعلى الأعلى الذي لا علو فوقه، شرع الله تبارك وتعالى. إذا كانت النفس قد استطاعت أن تخضع وأن تتعبد لقرار مثلها وكلام من يساويها، فلأن تخضع لكلام خالقها ولهدي نبيها عليه الصلاة والسلام من باب الأولى. الأمر هين وسهل جدا. لا يقول قائل كيف؟ ألم يخلق الله لنا عقولا نفكر بها؟ أين دور العقل؟ لا بد أن يناقش العقل الشرع أولا، كيف يكون هذا الأمر حراما؟ كيف يكون هذا واجبا؟ كيف يكون هذا مكروها؟ كيف؟ وهل تملكها مع من هو أدنى من الله؟ هل تملكها مع من هو أدنى من الإله؟ هل تملكها مع العبد مثلك؟ لا نملكها. إذن نسلمها لله من باب أولى، نسلمها لله من باب الأولى. العبودية، كن هنا سمعنا وأطعنا، اذهب من هنا، اخرج من هنا، ادخل من هنا، سمعنا وأطعنا. وما أكثر الخروج على طاعة الله في عبادات كثيرة، وخاصة في عبادة الحج. يحاول الحاج وخاصة في هذه الأيام أن يتملص من الحكم الشرعي، وأن يتحلل من السنة والهدي النبوي، بحجة الزحام، بحجة التعب، بحجة كبر السن، بحجة الوقت، بحجة البرد، بحجة كذا، يتلمس لنفسه أعذارا واهية لكي يتخلص ويتملص من حكم الله عز وجل. فلا يبيت الكثيرون بمنى، ولا يبقى الكثيرون في عرفات الوقت المناسب، ولا يبيت الكثيرون بمزدلفة، ولا يرمي الكثيرون الرمي في وقته، إنما يبكرون به عن وقته، ويفتعلون أفاعل ما تخطر لإبليس على ذهن، ولا بال، فيجمع الرميات الثلاثة في وقت متقارب لا يستغرق ساعات قليلة، ثم يمضي ولا يجلس يوما ولا يومين. سبحان الله، لماذا هذا كله؟ لماذا هذا كله؟ إن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أمورا تعتبر في نظر الناس أمورا تافهة، تعتبر في أعينهم شيئا حقيرا لا قيمة له ولا يؤثر، حينما يقهر مني أحد ربما أستهين بذلك، حينما يغمز علي أحد ربما أستهين بهذا، لأنه لم يؤثر في بشيء، لا في نفسي ولا في مالي ولا في بيتي. غمز فليغمز طول عمره، استهزأ فليستهزئ، الله أعلم بمن هو أعلى ومن هو أتقى. أن ينبذني بلقب أكرهه، لا ألتفت لهذا أيضا، وأتصبر وأقول أعرض عن الجاهلين. الله سمى هذه الأمور التي قد أستهينها أنا المخلوق، سماها فسقا، وقال سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله. أما يخشى أحدنا على نفسه من هذا الاسم البئيس، من هذا الاسم القبيح، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان؟ ويكون الفسق بالخروج عن طاعة الله ولو في أمر، فهو على فسق بقدر هذا الأمر الذي لم يطع فيه. على أمرين، على 10 أمور خرج فيها من طاعة الله فهو فاسق في 10 أمور. فاسق بالكفر، فهذا أقبح الفسق وأكمل الفسق والعياذ بالله. إذن لابد من العبودية لله. وحين نصل إلى هذا إخوة الإسلام، كما نتنقل هنا وهناك حسب أمر الله وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعود من حجنا ونحن غير الحجاج، نتعامل بهذه المشاعر الفياضة الجياشة في هذه الأيام في واقع حياتنا، كن هنا سمعنا وأطعنا، لا تكن هنا سمعنا وأطعنا. الدوران في الحياة مع أمر الله تبارك وتعالى، فيراك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. في المواقع التي نهاك أن تكون فيها لا يراك الله هناك أبدا، في المواقع التي أمرك الله بارتيادها واعتيادها كالمساجد ودور الذكر ودور العلم وغير ذلك يراك الله هناك، تكون بذلك قد حققت العبودية لله. أن تكون هنا حيث أمر الله ولا تكن هناك حيث نهى الله، هذه العبودية. وكلمة عبد هي رق، رق ونقص في الرجولة وفي الإنسانية لو كانت عبوديتي لغيري، لكن لو كانت عبوديتي لله وحده لا شريك له فتلك هي الكرامة، وهذا هو السمو العالي الذي لا يسمو فوقه شيء. فقد بلغ طائفة من البشر هذه المرتبة فبلغوا بها الكمال البشري، أنبياء الله ورسله، وعلى رأسهم النبي عليهم الصلاة والسلام جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حينما بلغ مرتبة العبودية الحقيقية الكاملة بلغ أعلى المنازل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وهكذا في المواقع الجليلة كان النبي عليه الصلاة والسلام عبدا لله، وكأن عبوديته لله كانت أسمى في ذلك المقام من كونه نبيا، من كونه رسولا عليه الصلاة والسلام. فلا يتبرم أحد ولا يتحرج ولا يستنكف أن يكون عبدا لله، لن يستنكف المسيح آية الله كلمته معجزته في الخلق، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لا يستعظمون هذا ولا يأبون عليه، بل يتشرفون بعبوديتهم لله سبحانه. ذلكم المسيح الذي جعل إلها أو ابنا لله، هو نفسه لا يستكبر ولا يتمنع أن يكون عبدا لله، بل يتشرف بهذا، بل أول ما نطق نطق بهذا في مهده لدى ولادته وعند قدوم أمه به على قومه وقومها من بني إسرائيل، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، أشارت إلى عيسى عليه السلام، كلموه هو، اسألوه هو، فقد منعني الله من الكلام وأمرني بالصيام عن الكلام، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف بيني وبينك، لكن إذا كانت مع الله فلا تقل كيف، قال إني عبد الله. أول ما نطق نطق بهذه الكلمة العظيمة، قال إني عبد الله، وبعدها آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال إني عبد الله، مرتبة عالية جدا، نأخذها من مناسك الحج، ونسحب هذا الحكم الجميل وهذه الطاعة العظيمة الطاعة الكاملة الواثقة في الله عز وجل، نسحبها على واقع حياتنا في الشارع، في العمل، في البيت، في كل مجال. اعلم أنك مأمور في كل موقع من هذه المواقع بأمر من الله عز وجل، فلا بد أن تطيعه كما يطيعه الحاج، سواء حججت أنت بيت الله قبل ذلك أم لم تحج، ولا تخالف عن ذلك إلا مضطرا أو مستضعفا من نفسك والشيطان، واعترف عند ذلك بتقصيرك واعترف بذنبك يغفر الله لك. أما أن يخرج الإنسان عن طاعة الله مجادلا معاندا فذلك خطر عظيم والعياذ بالله. نلاحظ إخوة الإسلام في مناسك الحج التوقيت لهذه العبادة توقيتا مكانيا وتوقيتا زمانيا، إحرام من مكان معين وتحلل في مكان معين ومبيت في أماكن مخصوصة وجلوس مع يقظة وانتباه ودعاء ورجاء في مكان معين، نزول من هنا وخروج إلى هناك، أماكن محددة لا تحيد عنها ولا يحيد عنها أحد، حددها الله لنا وعلمها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو يقول للأمة يوم أن حج: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، عليه الصلاة والسلام. فأخذ عنه الصحابة وبلغوا التابعين وبلغ التابعون تابعيهم إلى أن وصلنا الخبر الصادق الصحيح الواثق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا وصفا كاملا، حتى يقول الراوي: وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، حتى يذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الحديث وهو متكئ على جنبه ثم جلس واعتدل في جلسته واستوى، كأن الراوي يعيشنا في هذا الجو النبوي الكريم ويمثل لنا الصورة الحية بحركات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: فغضب حتى ظهر الغضب في وجهه، كأننا ننظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الآخر: فإذا عيناه تجرفان، يمثل لنا عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي عند سماع آية من القرآن. ويقول أبو هريرة: وشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، ويشبك أصابعه كما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشبك أصابعه. وهكذا جاءتنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم علما محفوظا محوطا بعناية عظيمة من رجال قيضهم الله تعالى ووفرهم لحفظ دينه في الأرض، فوصلنا الدين كاملا وافيا. هكذا هذا التوقيت المكاني والتوقيت الزماني معا. يبدأ الحج الفعلي من اليوم الثامن الذي يعرف بيوم التروية، وينتهي في اليوم الرابع من أيام العيد لمن أراد، وإلا ففي اليوم الثالث من أيام العيد، أن يتعجل أحد الحجاج في يومين. هذا التوقيت الزماني، مع أن الحج أشهر معلومات، مما دعا بعض الجهلة وإن كان مثقفا أن يقول: ما أعجب حال المسلمين، الحج أشهر معلومات ويحجون كلهم في 3 أيام، لماذا لا تجعلون الحج على هذه الأشهر 3 مواسم في كل شهر موسم؟ هذا الفوج يذهب في شهر ذي القعدة، في شهر شوال، وهذا يذهب في ذي القعدة، وهذا يذهب في ذي الحجة، وبهذا تتخففون من الزحام وتتلاشون هذه الحوادث التي تحدث. ظن أن الأمر هكذا تركه الله لنا نعبث فيه كما نشاء. لا، إنما نظم الله تعالى هذه الشريعة كلها وهذه الشعيرة على وجه الخصوص، نظمها تنظيما دقيقا زمانيا ومكانيا. الحج أشهر معلومات، ولكن الحج الفعلي في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. من اليوم الثامن يبدأ الحج إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من ذي الحجة، وفي هذا اليوم تكون هنا وغدا تكون هناك، وعند الغروب تنفر إلى مزدلفة، ومن مزدلفة تنصرف في الصباح بعد الفجر، تتضافأ عند المشعر الحرام وتدعو الله تعالى، تسرع بالمشي عند وادي محسر الذي أهلك الله فيه أبرهة وجنوده. في اليوم العاشر تذهب لتطوف وتفعل أفعال اليوم العاشر ثم ترجع إلى منى. في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد تبقى في منى، تبيت فيها حتى تنتهي بعد زوال اليوم الثالث عشر. دقة، ترتيب عجيب لا خلل فيه ولا اجتهاد فيه، إنما هو ترتيب الله تبارك وتعالى، وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في ذلك غير أنه بين للأمة فقط وبلغها شرع ربها. نجد هذا موجودا في كل العبادات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا بد لتصح الصلاة ولتجب على من تجب عليه أن يدخل الوقت أولا، فلا تجب الفريضة قبل وقتها ولا يصح أداؤها قبل وقتها، وإذا أديت بعد فوات وقتها فتؤدى قضاء. نظام، نظام لا يجوز كما يفعل شباب الجامعات في معظمهم، يصلون الظهر إلى العشاء في البيت آخر النهار بالليل بعد أن يرجعوا من الجامعة. لماذا؟ لأن المحاضرات متواصلة لا فرق بينها، يصلون فيه الفريضة. ونظمت الحياة على غير نظام الله تبارك وتعالى، ولم توضع الصلاة في جدول الأعمال. إنا لله وإنا إليه راجعون، فيجب الشاب نفسه معذورا لذلك. لا عذر، إنما عذرنا الله في الشريعة بأعذار لا تحلل بعدها. أذن لنا بجمع الصلاة، أذن لنا بالاكتفاء بالفريضة عند الضرورة، أذن لنا وأذن لنا أمور كثيرة أذن الله فيها كرخص للعباد. أما أن نترخص بجمع الصلوات كلها في وقت واحد وقد وقفها الله بأوقات محددة، هذا لا يجب. الزكاة لا تجب علي إلا بمرور الحول، تمام السنة، توقيت قد أخرجها قبل تمام الحول لإدراك وقت فاضل، أو لحاجة الفقير، أو لمسارعتي بالخير، أو خوفي من الموت وما إلى ذلك، أخاف أن أموت فلا تخرج زكاتي ويأخذ الورثة مالي، فقد أبادر بها لسبب أو لآخر. ولكن لا تجب علي إلا بعد تمام الحول، ويكون تقديمها على سبيل التطوع والإحسان من العبد. الصيام في شهر رمضان لا يجوز في غيره صيام الفريضة، لا يصام قبله ولا بعده، وما كان في غيره من الشهور فهو من قبيل التطوع أيضا والنافلة. الشريعة كلها كذلك. إذن الله أراد لنا أن نعيش في دنيانا كذلك، ما المانع أن نستفيد في دروس التربية الحديثة التي يقال عنها حديثة من هذا الشرع القديم السليم العتيق، فننظم حياتنا كما نظم الله لنا شرعنا، فتكون حياتنا منظمة. بل نظم الله بعض مواقع حياتنا في القرآن، مما يجعلني أقول إن الدين فعلا جاء لتنظيم الحياة ولتحقيق السعادة في الدار الآخرة، لتنظيم الحياة في الدنيا ولتحقيق السعادة في الدار الآخرة. كأن يقول الله تعالى على سبيل الأمر العارض، ولكن لأنه يكلم أولي الألباب فأظن وأعتقد أن الله أراد لنا هذا، لننال الخير والبركة. وهو يأمرنا بالاستئذان داخل البيت: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. هذه الأوقات 3 جعلها الله أوقات راحة، أوقات دعة وسكون، أوقات تخفف من الثياب، أن يأخذ الإنسان فيه حريته في سترته، فيغلق بابه عليه داخل البيت، باب حجرته، أو ينزل ستارته على نفسه، ولا يدخل عليه أحد ممن اعتاد الدخول من العبيد أو الخدم أو الأولاد إلا بعد استئذان، حتى لا يطلع على ما لا يجوز له أن يطلع عليه. حينما رتبنا حياتنا على خلاف هذا الوضع الرباني الحكيم، تعبت أجسادنا، أصابنا الأرق وأصابنا القلق، قل النوم، وسمعنا عن مرض يقولون عنه شورت سليب، يعني النوم القصير. هناك يصابون بهذا لا ينام كثيرا، ينام ساعة ويستيقظ، يصاب بالقلق والفزع، لا يجد الجسد راحته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن لبدنك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. هذا من ترتيب الله للدنيا، وفيها آيات كثيرة في مواقع عديدة، ولكننا لا نقرأ القرآن، وإن كنا نقرأه فلا نتفكر فيه، وفيه الخير العظيم الكثير. نظم الله العبادة لنتعلم منها نظام حياتنا، وأن الأمر كله ينبغي أن يكون منظما. وكما أن العبادة المنظمة والمؤداة في توقيتها المكاني والزماني تنال القبول عند الله، وتخلف لصاحبها سعادة في الدنيا والآخرة، كذلك الحياة المنظمة في كل موقع من مواقعها تسعد صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. فتنظيم الحياة، النظام الذي يشار إليه بالأصابع الطويلة المتحسرة، هناك في بلاد الكافرين منظمون، يا ما شاء الله على النظام، التوقيت توقيت، الموعد موعد، اللقاء لقاء. هذا النظام هو عندنا، هو بضاعتنا، سرقت منا وسلبت، سرقناها ونشا رضينا حياة الهمجية. آتيك إن شاء الله أزورك، متى؟ بعد العصر. بعد العصر ممتدة إلى الفجر، فبعد المغرب هي بعد العصر أيضا، وبعد العشاء هي بعد العصر أيضا، وهكذا أعلقك إلى أن آتي، وربما آتيك في اليوم الثاني بعد العصر، وأقول لك متفلسفا: هل حدثت لك أي عصر؟ عصر اليوم أو عصر الغد؟ قلت لك بعد العصر، وأنا أتيتك بعد العصر. وهكذا رضي الناس واقتنعوا بهذا الوضع غير المنظم. والله تعالى يعلمنا النظام في التوقيت والمكان. وكذلك وأهم من ذلك من تنظيم الدنيا، تنظيم الحياة الدينية في حياتنا العامة. حينما يؤذن الله لي وينادي علي بأذان الفجر، في هذا التوقيت الصعب لابد أن أقوم، لابد أن أقوم. حينما ينادى علي بالصلاة وأنا في العمل، الله أكبر، فليكن الله أكبر، وينبغي أن نكبر هذا ونعظمه. كما التزمنا بتوقيت في الحج، كذلك ألتزم بتوقيت الصلاة، ألتزم بتوقيت الزكاة فلا أؤخرها. ويبدو للبعض خطأ ووسوسة من الشيطان أنه يرعى حال الفقير، فيقول: بدلا من أن أخرج الزكاة كلها الآن وهي كثيرة، ما شاء الله سأخرج 1000 أو 2000 زكاة مال، أدخرها عندي وأعطي للفقراء منها رواتب شهرية على طول العام، بدلا من أن أعطيه مرة وأمسك عنه طول العام، سأعطيه طول العام أحسن. فيجعل زكاته هذه في مكان خاص، ويكتب عليها زكاة المال، ويوقبها فعلا على رواتب شهرية. بعد 2 أو 2 سنتين يأتيه الشيطان مرة أخرى ويقول له: أرأيت إلى هذا المال المكنوز، لماذا تضعه هكذا جامدا واقفا؟ أنت أمين، اجعله معك في تجارتك، يربح ويكسب، ونمه للفقراء، بدلا مما أن يكون ألفا فليكن ماذا؟ ألفين، ألفا ونصفا. وفي المقابل وأنا لا أدري سأربح من وراء مال الزكاة والتجارة فيه، وأنا فرد، لست بيت مال، لست واليا مسؤولا عن زكاة المسلمين لأجتهد في هذا حسب مصلحة الفقير وحسب أحوال البلاد، إنما أنا فرد ليس لي ذلك. يقيم الشيطان مرة بعد مرة بعد مرة هكذا، مرة بعد مرة هكذا، حتى يوقعني في الخطأ، يبدأ بالحلال الجائز حتى ينتهي بي إلى الحرام الممنوع. إنما الزكاة مؤقتة بتوقيت معين، أخرجها أخرجها ولا شأن لك، إنما أمرت فقط بإخراجها. أما مراعاة حال الفقراء، مراعاة حال البلاد، مراعاة تنظيم هذا المال، هذا للكبراء. كان في الإسلام قبل ذلك بيت مال وفيه موظفون وعليه مديرون يديرونه بإتقان حسب نظام الشريعة والفقه الإسلامي وتوزيع مصارف الزكاة وتوزيع الزكاة على مصارفها التي حددها الله تبارك وتعالى. أما أنا وأنت فلو اجتهدنا لكثرت الاجتهادات وتباينت وجهات النظر، فلذلك ينبغي أن نلتزم بالنظام في الزمان في المكان. الحج يعلمنا كل ذلك، بل الشريعة كلها فيها هذه الدروس العظيمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي مشاعرنا لنستفيد من هذه المشاعر الدينية التي شرعها الله لنا وحثنا على تعظيمها، فقال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونسأل الله تعالى أن يوفق مسؤولينا لكي ينتبهوا لمثل هذه العبادات الجليلة فيحثون على أدائها وينظمون أداءها بما فيه التيسير على العباد والإصلاح للبلاد، وأن يستخرجوا منها الدروس الطيبة النافعة لقيادة الأمة وسياستها سياسة رشيدة ترضي الله تبارك وتعالى وتؤدي بالأمة إلى طريق العزة والكرامة بدلا من هذه الذلة والمهانة. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، إن موسم الحج من كل عام مع التضييقات المفروضة والشروط الموضوعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومع ذلك فإن أعظم تجمع على مستوى العالم الإسلامي وأكبر المؤتمرات تعدادا إنما هو مؤتمر الحج، وأكرم الاجتماعات تآلفا وتآخيا وتعاونا موسم الحج، فإن فيه أعدادا مهولة بالملايين. تلك الإحصاءات التي نسمعها إحصاءات ظنية، لم يوقفوا الحجاج ويعدوهم إحصاء واحدا وراء الآخر، وإنما هي نظرة عامة من خلال التأشيرات المضروبة، أعني المعطاة للحجاج، أو من خلال المرور والداخل والخارج وهكذا، مداخل فكرية ظنية خرجوا بها بإحصائية معينة، ولكن في الواقع الحجاج أكثر وأكثر من ذلك. مؤتمر عظيم في عدده وفي شكله ونظامه. إنه من جنسيات مختلفة أو من مختلف الجنسيات، بينه لغات لا تتفاهم مع بعضها في غالب الأحيان، فكثيرا ما لا يعرف الحاج الكلام عند صاحبه وجاره في الطريق أو في المنفك، هذا لا يكلم هذا وهذا لا يكلمه لعدم المعرفة بلغة بعض. ولكن مع اختلاف الألوان والأشكال، مع اختلاف اللغات، مع اختلاف الجهات والجنسيات، مع اختلاف الأرض، إلا أن الجميع بشكل واحد. وترى هذا في النظرات العامة للحجاج، وخاصة لو قام الحجاج بالنظام الشرعي، ترى هذا القطاع كله لوحة بيضاء ليس فيها أسود غير الشعور، شعور رأس. أما كلها فكأنها رجل واحد، جثة واحدة، إنما هي جثة متلاحمة، متلاصقة، متضامة، تسير كلها في اتجاه واحد، وتقعد كلها في مكان واحد، وتقوم كلها وتنفر نفرة واحدة، وتلبي كلها بلسان واحد. مهما اختلفت اللغات فالكل يقول لبيك اللهم لبيك، باللغة العربية في لغة القرآن والسنة هكذا. هذا التوحد العظيم دون قائد يوحده، دون وعي ولا توعية، إنما توحد فطري وراء الانقياد الشرعي لأمر الله تبارك وتعالى. ألا يفهم العقلاء؟ ألا يستوعب الناس هذا الدرس العظيم؟ وقد انفقت نفقات كثيرة على مؤتمرات قمة وغيرها بمحاولة إنشاء تعاون بين دول عربية أو خليجية أو كذا، بمحاولة صنع اتحاد إسلامي في بعض الأحيان، وكل ذلك يبوء بالفشل، كل يتخوف من الآخر، ولكن بدون دعوة لمؤتمر، بدون إعلان عن شيء، بدون توعية لشيء، يخرج العجائب، يخرج الأطفال، والكل كلهم جماعة واحدة. كيف توحد هؤلاء في طريق واحد، في مكان واحد، في مصب واحد، في مخرج واحد؟ كل ذلك بأمر الله، بدين الله. دين الله تعالى هو حلنا أمام كل مشكلة معضلة. من أراد أن يقضي على أزمة من الأزمات فليلجأ إلى دين الله تبارك وتعالى، يجد فيه الحل السليم والدواء الشافي الناجع النافع الذي يقضي له هذا الأمر ويحقق له هذه الحاجة. فلو أراد المسلمون حقا أن يتوحدوا فعليهم أن يتشبهوا بالحجاج، تجرد كل منهم من كل شيء حتى من ثيابه. إذا لا أنظر إلى البذلة التي ألبسها، لا أنظر إلى الزي الخاص الذي يميز جنسيتي أنني عربي أو أوروبي أو كذا، لا أنظر إلى ما فوق كتفي من رتب ومقامات دنيوية، فكل ذلك يزول، وهذا سيخلع، سيخلع لا محالة عند باب القبر الذي هو أدنى لي وأقرب لي من رباط حذائي وشراط نعلي. حين يفهم الناس هذا الفهم الذي تلقته القلوب المحبة لبيت الله ومناسك الله وشعائر الله، حين يستيقظ هذا الشعور في تلك النفوس، ستكون وحدة الأمة سهلة ميسورة. حتى إن من المهتمين بأمر الإسلام والقيام على أمر الإسلام أصيبوا بتلك النعرة، لماذا أتبعك ولا تتبعني أنت؟ أأنت أفضل مني؟ أنا أفضل منك. هذا هو الذي ضيعنا، هذا هو الذي قطعنا، هذا هو الذي مزقنا. انشغل بذكر معايبك وتشغل وقتك بذكر مساوئي تنفيرا عني وتنفيرا عنك، وخسر الإسلام أو خسر المسلمون. الإسلام لا يخسر، إنما خسر المسلمون وحدتهم وجمعهم ولحم جروحهم. ينبغي أن نستفيد من مثل هذا الوضع المتكرر في كل عام ملايين تجتمع تحت كلمة واحدة دون راية مرفوعة دون داع واحد يجمعهم من البشر. لو كان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا نعم حق للناس أن يجتمعوا، فإنه قد أمر عليهم أبا بكر رضي الله عنه، فإنه أمير الحج هذا العام مثلا، فالناس يجتمعون حول أبي بكر. وفي العام العاشر أمير الحج هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، حق للناس أن يأتلفوا من حوله وأن يجتمعوا معه. ولكن اليوم من أمير الحج؟ ليس للحج أمير، وليس للحج سلطان، وليس للحجاج راية، إنما هكذا جماعات متفرقة، جماعات منسوبة إلى جنسية في بلادهم، منسوبون إلى لون، منسوبون إلى لغة، وهكذا. من المفترض أن يفترقوا، من المفترض أن يختلفوا، ولكن سبحان الله، سبحان من ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فلنكن مع الله ولنكن لله متجردين من كل ما يفرق بيننا من لون أو لغة أو زي أو مكانة اجتماعية أو رتبة وظيفية أو نحو ذلك. نتجرد لله إخلاصا لله تبارك وتعالى، إن كنا حقا نريد الائتلاف، إن كنا حقا نريد أن نتوحد، إن كنا حقا نريد أن يكون بيننا ولو في النفوس فقط سلام اجتماعي. فذلك يقتضي ويستلزم أن نتجرد لله، وأن ينسى كل منا نفسه، لأنه عبد وغيره عبد، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. حينما يشعر كل واحد من الناس وخاصة من المؤمنين أنه عبد لله، وتتحقق العبودية في معظم المؤمنين على الأقل وإن لم يكن في كلهم، عند ذلك سيشعر الناس بالتوافية فيما بينهم، وسيشعر الناس بدينونتهم الوحيدة لله تبارك وتعالى، وأنهم لا إله لهم إلا الله ولا رب لهم سواه. فساعتها ينطلق الأمر، العبودية لله ومناسك العبادات نستفيد منها دروسا تربوية في حياتنا. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا زدنا علما. اللهم يا ربنا يا عظيم، يسر لحجاج بيتك الحرام، اللهم بلغهم مأمنهم بسلام، اللهم أعنهم على نسكهم، وافتح لهم سبلهم يا رب العالمين. اللهم أزل العقبات من طريقهم، اللهم يسرهم لأداء النسك على الوجه الذي يرضيك عنهم. اللهم اجمعهم متآلفين في عرفات، ويسر عليهم رمي الجمرات. اللهم سلمهم حتى يعودوا لنا سالمين غانمين المغفرة والرضوان يا رب العالمين. اللهم إذا وقفوا بعرفات فذكرهم بنا، واجمعنا في دعائهم يا رب العالمين، واقبل منا ومنهم. اللهم عوض من فاته هذا العام في أعوام أخرى، ارزقنا حج بيتك الحرام سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ولا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الحرام. اللهم افتح الطريق بيننا وبينه، اللهم افتح الطريق بيننا وبين مسجد رسولنا، اللهم افتح الطريق بيننا وبين المسجد الأقصى. اللهم اجمع على المسلمين وحدتهم، اللهم وحد لهم صفهم، اللهم رد عليهم مقدساتهم، اللهم رد إليهم مقدساتهم. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، وانصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا كلها يا رب العالمين، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح ولاة أمورنا، أصلح علماءنا وأمراءنا بحولك وقوتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، أوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.